بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، في بيان عدد الرضعات التي يحصل بها التحريم. والحديث كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أخرجه مسلم، وأخرجه بقية الجماعة إلا البخاري، وأخرجه مالك والدارمي وأبو يعلى وابن الجارود والطحاوي وابن حبان والبيهقي من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا، أي نسخ تلاوة وحكم، بخمس معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. ورواية وهي فيما يقرأ من القرآن، أو فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، هذه تفرد بها عبد الله بن أبي بكر عن عمرة، ولهذا قيل بشذوذها، لأن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري والقاسم بن محمد روى هذا ولم يذكر هذه اللفظة، ولذا قال الطحاوي والقاسم ويحيى أولى بالحفظ من عبد الله بن أبي بكر لعلو مرتبتهما في العلم، ولأن اثنين أولى بالحفظ من واحد لو كان يكافئ واحدا منهما، فكيف وهو يقصر عن كل واحد منهما. فهذا من حيث الإسناد، في أن عبد الله بن أبي بكر تفرد بهذا عن عمرة، كما أنهم تكلموا في هذه اللفظة من جهة المعنى والمتن، فكيف يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. ولذا قال الطحاوي رحمه الله أيضا، مع أن حديثه محال، لأنه لو كان ما روى كما روى لوجب أن يلحق بالقرآن وأن يقرأ به في الصلوات كما يقرأ فيها سائر القرآن، وهذا محال، وأن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تركوا بعض القرآن فلم يكتبوه في مصاحفهم، وحاشا لله أن يكون كذلك، أو أن يكون قد بقي من القرآن غير ما جمعه الراشدون المهديون. فهذا القدح في هذه الرواية من جهة اللفظ ومن جهة الإسناد، على أنه قد أجيب عن ذلك من حيث المعنى، في أن بعضنا من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه النسخ إلا بعد ذلك. هذا الحديث يتعلق بعدد الرضاع المحرم، وهذه المسألة اختلفت فيها الأحاديث التي وردت في الباب. فهذا الحديث صريح في أن عدد الرضاعات التي تحرم 5 رضاعات، وهذا قال به طائفة من الصحابة ومن التابعين، وهو مشهور مذهب الشافعية والحنابلة في أن الرضاع الذي يحرم لا بد أن يكون 5 رضاعات. القول الثاني في المسألة أن الذي يحرم من الرضاعات 3 رضاعات، وهذا رواية عن أحمد، واستدلوا بمفهوم الحديث الذي في أول الباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان. قالوا فمفهومه أن ما فوق ذلك هو 3 يحرم. وذهب الطائفة إلى أن الرضاع لا يقيد بعدد ولا فرق بين قليله وكثيره، فكله يثبت به التحريم. استدلوا بعموم الآيات الواردة في الباب أو النصوص التي وردت في الباب، كقول الله تبارك وتعالى: أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة يحرمن رضاعته ما يحرم من النسب، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا التي لم تقيد هذا بعدد. والأرجح ما دل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من أنها 5 رضعات. والمقصود بالرضعة قالوا الوجبة كالأكلة التي تؤكل، فإذا ارتضع الطفل أو الصبي من الثدي رضعة كاملة ولو تخلل ذلك انقطاع أو تنفس لكنه شبع وترك الثدي عن رغبة وشبع، فهذه رضعة، فهذه رضعة. قالوا فلو قطع الرضاع لعارض ثم عادت الأم إلى إرضاعه فهذا لا يؤثر. فالمقصود بالرضعة الوجبة التي يكتفي بها ويشبع، فإذا أرضعته كذلك أو على هذه الصفة 5 رضعات صارت أما له من الرضاع، صارت أما له من الرضاع، وترتب على ذلك من الأحكام ما ترتب على أحكام الرضاع التي وردت بها السنة.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة رضي الله عنه فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه.
هذا الحديث لبيان أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والحديث أخرجه الجماعة إلا أبا داود الترمذي، وأخرجه أحمد والبيهقي وغيره من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. البخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب النكاح في باب قول الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخرجه في كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم، أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة، أريد على ابنة حمزة عمه ابن عبد المطلب، والذي عرض عليه هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما ورد في الصحيح، فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. فحمزة رضي الله تعالى عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، قالوا لأنه قد أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب، فهو عم للنبي صلى الله عليه وسلم من النسب وأخ له من الرضاعة بسبب ارتضاعهما من ثويبة. وثويبة مولاة أبي لهب اختلف في إسلامها، قد ذهب ابن منده إلى أنها قد أسلمت، فعلى هذا تكون ابنة حمزة ابنة أخ للنبي صلى الله عليه وسلم فهو عمها، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهذه قاعدة في باب الرضاع، أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. سبب التحريم للنساء هي أربعة أسباب: الأول النسب، وهن سبع كما ورد في الآية، وقاعدة ذلك كما يقول بعض الفقهاء الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا. وأصول الفرع الأدنى وفروع الفرع الأدنى الأصل الأدنى وإن نزلوا، وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة. هذه القواعد الأربع هي التي تجمع المحرمات من النسب: الأمهات الأصول وإن علوا، أمهات والجدات، أمهات الأمهات، أمهات الآباء، والفروع وإن نزلوا أمهاتكم وبناتكم، هذه الفروع وإن نزلوا، البنت بنت البنت بنت الولد. وفروع الأصل الأدنى وإن نزلوا، ويدخل في هذا ثلاث في الآية: الأخت وبنت الأخ وبنت الأخت، فهذه خمسا. وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة: العمات والخالات، فهذه سبع، وهن المحرمات بالنسب. السبب الثاني المحرمات بالجمع، وهن أربع: أم الزوج وزوجة الابن وزوجة الأم أو زوج الأم وأم الزوجة وبنت الزوجة إذا دخل بها، ثلاث بالعقد وواحدة بالدخول، فزوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة. السبب الثالث الجمع، وهما الأختان، تجمع بين الأختين والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها. السبب الرابع الرضاع. النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهذا نص صريح على أن ما حرم من النسب وهن سبع مثلهن يحرم من الرضاع. فبنت الأخ من الرضاع محرمة، الخالة من الرضاع محرمة، العمة من الرضاع محرمة، بنت الأخت من الرضاع محرمة. بقي التحريم بالرضاع في غير النسب، وهي المصاهرة والجمع، يعني أن تجمع بين الأختين من الرضاعة أو بالمصاهرة، يعني أم الزوجة من الرضاع، زوجة الأب من الرضاع، زوجة الابن من الرضاع، بنت الزوجة من الرضاع، هؤلاء المحرمات بالمصاهرة. فهل يحرمن بالرضاع أم لا أو بالجمع؟ الجمهور يرون ذلك، فلا فرق عندهم، نعم، بين التحريم بالنسب أو التحريم بالمصاهرة أو الجمع، لا فرق. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى خلاف هذا، وأنه لا يحرم من الرضاع إلا ما يحرم من النسب فقط، وأما بالمصاهرة فإنه يجوز. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذهب إلى أصل الحل، إلى أصل الحل، فما يحرم من النساء إلا ما دل الدليل على تحريمه. بينما الجمهور يستدلون بهذا الحديث وأنه كما حرم من النسب يحرم من المصاهرة ويحرم الجمع، وقول الجمهور أحوط، قول الجمهور أحوط. فعلى هذا يقال بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو المصاهرة أو الجمع، فهذا أحوط وأبعد عن الشبهة.
قال رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم.
هذا الحديث حديث أم سلمة أخرجه الترمذي كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، والنسائي في الكبرى، وابن حبان والطبراني في الأوسط، من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وهذا الحديث مداره على هشام بن عروة، وقد اختلف عليه فيه، فرواه أبو عوانة عنه عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة مرفوعا كما عند الترمذي وغيره، وهو الوجه الذي أخرجه أو ذكره المؤلف رحمه الله. ورواه وهيب ابن خالد عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة موقوفا كما أخرجه إسحاق ابن راهويه في مسنده. ووجه ثالث رواه يحيى القطان عن هشام عن يحيى بن عبد الرحمن عن أم سلمة، فالواسطة بينه وبين أم سلمة ليست فاطمة بنت المنذر وإنما يحيى ابن عبد الرحمن موقوفا. قال الدرقطني رحمه الله: وقول يحيى أشبه بالصواب، قول يحيى أشبه بالصواب. وعلى هذا في المحفوظ في الحديث أنه موقوف على أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ف قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا على الوجه المرفوع: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء، والمقصود به ما كان في زمن الرضاعة وهو في الصغر، فهذا يدل على وقت الرضاعة، ويدل أيضا على عدد الرضاعة من حيث المعنى، لأن الرضاعة القليل لا يفتق الأمعاء، لا يفتق الأمعاء، فلقلته لا يؤثر فيها، إنما الرضاع الذي يكون في زمن أو في وقت نمو الطفل ويكون كثيرا، قد ورد تحديدها بالخمس، هو الذي يشق أمعاء الصبي وتحصل به التغذية، ولذا أكد هذا كان قبل الفطام، كان قبل الفطام، يعني قبل أن يترك الصبي الثدي، نعم، ويستغني بذلك بالطعام عنه، بالطعام عن الرضاعة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاعة إلا في الحولين. رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجح الموقوف.
هذا الحديث عن ابن عباس أخرجه ابن عدي والدارقطني والبيهقي من طريق الهيثم ابن جميل عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا. لا رضاعة إلا في الحولين. وخلف الهيثم وهو إن كان ثقة خلف في رفعه، فقد رواه ابن أبي شيبة ومعمر وسعيد بن منصور عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا. فهؤلاء ثلاثة اتفقوا على وقفه، ولا شك أنهم مقدمون على رواية الهيثم أو على الهيثم في ذلك، ابن أبي شيبة ومعمر وسعيد بن منصور لا شك في تقديم روايتهم على رواية الهيثم في رفعه، ولذا رجح وقفه ابن عدي والدارقطني والبيهقي. في قوله لا رضاعة إلا في الحولين هذا ظاهر، كذلك رجح الوقف ابن عبد الهادي وعبد الحق الزيلعي، ووجه الترجيح ظاهر، وهذا لبيان تحديد وقت الرضاعة وأنها تكون في الحولين. قالوا وهو معنى ما دلت عليه الآية، والواجهات يوضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وهو يرجع إلى وقت الرضاع، وسيأتي الخلاف في هذا.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، أخرجه أبو داود.
هذا الحديث حديث مسعود رضي الله تعالى عنه أيضا هو بمعنى حديث أم سلمة، ومن حيث المعنى العام هو بمعنى حديث ابن عباس، والحديث أخرجه أبو داود كما قال المؤلف، وأخرجه أحمد والدارقطني والبيهقي من طريق أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن لعبد الله بن مسعود عن أبيه، وروي من وجه آخر من طريق أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود، فلم يذكر ابن عبد الله بن مسعود. والحديث من وجهه الأول معلول من جهة جهالة أبي موسى وأبيه، وجهالة ابن عبد الله بن مسعود. ومن وجهه الثاني أيضا معلول من جهة جهالة أبي موسى وأبيه، ومن جهة الانقطاع بين أبيه وابن مسعود. فالحديث من طرقه ووجوهه المرفوعة لا يصح، لكنه ورد موقوفا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ورجح ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى كما في التلخيص، وأن الحديث لا يصح إلا موقوفا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فهذه الأحاديث الثلاثة تدل بجملتها على عدد الرضاع ووقته، أو على صفة الرضاع ووقته، على صفة الرضاع ووقته. فالوقت ما كان في الحولين كما في قول ابن مسعود، قول ابن عباس، ووصف الرضاع يعني في عدد الرضاعات التي تحرم وتؤثر هي التي تفتق الأمعاء وتنشز العظم وتنبت اللحم، وهي أيضا من حيث المعنى تدل على الوقت، تدل على الوقت. فهذا يدل على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى من أن الرضاعة لابد أن تكون في الحولين، لابد أن تكون في الحولين، فهذا الوقت المعتبر للرضاعة المحرمة، فالعبرة عندهم بتمام الحولين، فهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، واستدلوا بالآية وبهذه الأحاديث وغيرها في أنه لا أثر للرضاعة بعد الحولين ولو بوقت وجيز. قالوا فلو أرضع الصبي غدوة وهو في الحولين فإنه رضاع يحرم، وأرضع في ذات اليوم عشية بعد تمام الحولين فلا أثر لهذا الرضاع ولو كان في يوم واحد. القول الثاني الذين قالوا بأن الأمر يدور على فطام الصبي، فالعبرة بفطامه، بمعنى أن الصبي لا زال يحتاج إلى هذا أو إلى هذه الرضاعة، فهو لم يكتفي بها، يكتفي بالطعام عنها. قالوا وهذا الذي تدل عليه الأحاديث من حيث المعنى، في أنه إذا كان قبل الفطام هو الذي يفتق الأمعاء وينشز العظم وينبت اللحم، فلو فطم قبل الحولين نعم فلا أثر للرضاعة بعد الفطام ولو في الحولين. فإذا فطم هذا الصبي لسنة ونصف نعم فإنه لو أرضع في الستة الأشهر الباقية فإنه لا أثر لهذه الرضاعة، لأنه قد اكتفى بالطعام عن الرضاعة. ولو لم يفطم إلا بعد الحولين فإن هذه الرضاعة تنشر المحرمية، وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فاستدلوا به من حيث المعنى في أن الرضاعة قبل الفطام هي التي يحصل بها إنشاز العظم وإنبات اللحم، وهي التي دل عليها حديث إنما الرضاعة من المجاعة، في أن الصبي إذا جاع لا يمكن أن يسكن إلا بالرضاع. فعلى هذا تكون العبرة بالوقت الذي يكون به غذاء الصبي في نمو بدنه ونشوز عظمه ونبات لحمه. القول بالحولين أضبط، القول بالحولين أضبط وأقطع للشك والنزاع والاختلاف حول الرضاع. قالوا لأن الفطام يختلف باختلاف الصبية، كما أنه قد تطول مدته، الصبي يحتاج إلى فطامه أيام متعددة، بل قد يكون ربما أكثر من ذلك، يحتاج إلى شهر أو شهرين حتى يفطم، فما الذي يضبط هذا؟ ولهذا قالوا التحديد للحولين أضبط وأحوط، وهو كما قلنا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى.
قال رحمه الله: وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة فقالت قد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري.
هذا الحديث في بيان حكم الشهادة واعتبار الشهادة على الرضاع. الحديث كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أخرجه البخاري بل أخرجه الجماعة إلا مسلما وابن ماجه, فأخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن الجارود والطحاوي وابن حبان والدارقطني والبيهقي وغيرهم من طرق عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب ابن عزيز بمكة, فجاءت إليهم امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج يعني أرضعتكما, فكذبها عقبة رضي الله تعالى عنه. وفي رواية أنه سأل أهل أبيات حوله فلم يثبتوا ذلك, قالوا فرحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله عن هذا, أن هذه الامرأة زعمت أنها قد أرضعتني وزوجي, فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل, ما دامت أن هذه المرأة قد قالت ذلك ففارقها. ففارقها رضي الله تعالى عنه ونكحت زوجا غيره. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في 6 مواضع من الصحيح, أخرجه في كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة, وأخرجه في كتاب البيوع باب تفسير الشبهات, في كتاب النكاح باب شهادة المرضعة, أخرجه في كتاب الشهادات باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء وقال آخرون ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد, وأخرجه في باب شهادة الإماء والعبيد, لأن هذه المرأة كانت أمة سوداء, شهادة الإماء والعبيد للدلالة على قبولها على خلاف ما قال به بعضها للعلم من أنها لا تقبل شهادة العبيد والإماء. وأخرجه أيضا رحمه الله تعالى في باب شهادة المرضعة. نكاح أو عقد النكاح بين من بينهما قرابة رضاع لا تجوز, فإذا كان يعلم أن بين فلانا وفلانة رضاع فإنه لا يجوز أن يعقد له عليها. قالوا ولو عقد فالنكاح باطل والدخول محرم. قالوا وله أحكام الزنا مع تعمد ذلك بل هو أعظم, من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المحرم من الرضاع كالمحرم من النسب, فهو كأنه قد نكح محرما له. إذا جهلت الحال أو جهل الحكم, جهلت الحال في كونهم لم يعلما بالرضاعة كما في قصة عقبة, أو جهل الحكم في أنه لا يجوز له أن ينكح هذه المرأة من الرضاع, كأن تكون أخته من الرضاع, عمته من الرضاع, خالته من الرضاع, فعقد له عليها ودخل بها وأتى منها أيضا بولد, فإنه متى ما ثبت هذا الرضاع فإنه يفرق بينهما, يفرق بينهما وجوبا. وما سبق تعتبر أحكامه صحيحة في ثبوت المهر و نسبة الولد إليهما, كل هذا صحيح. وما الذي يثبت الرضاع؟ دل هذا الحديث على أنه يثبت بشهادة امرأة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر بقول هذه الجارية أو الأمة السوداء ففرق بين عقبة وزوجه، وهذا قال به بعض السلف وهو قول أحمد وهو من أفراد الحنابلة أنهم قبلوا شهادة امرأة في هذا. القول الثاني أنه لابد من شهادة امرأتين، لابد من شهادة امرأتين، القول الثالث الذين قالوا لابد من شهادة إما رجلين أو رجل وامرأته كما قال الحنفية. الشافعي رحمه الله تعالى قال لابد من شهادة أربع نسوة، وهذه الأدلة في هذا الموضع أو هذه الأقوال لا دليل عليها إلا مجرد القياس على بقية الشهادات أو الأخذ بالعمومات، بينما حديث عقبة نص صريح في قبول شهادة المرأة الواحدة. وعلى هذا هو الأرجح، وعلى هذا تكون الشهادة على الرضاع من الأحوال التي تقبل فيه شهادة المرأة ولو كانت واحدة. فأما اشتراط أربع نسوة لأنهما كالرجلين فهذا بعيد جدا، من جهة أنه لا مدخل في الغالب للرجال في هذا الباب، فلا وجه لقياس عدد النسوة على عدد شهادة الرجل الرجال. أو القول بأنه لا بد من شهادة رجلان أو رجل وامرأتان، استدلالا بقول الله تعالى واستشهد شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء، فهذا في الحقوق المالية. فعلى هذا القياس غير صحيح. وعلى هذا يقال بأن الأظهر والله تعالى أعلم أن ما كان مختصا بالنساء ولا تطلع عليه في الغالب إلا المرأة فإنه تقبل فيه شهادة النساء، لكن ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى ضابطا لذلك فقال إن كانت الشهادة إلى علمها وخبرتها ومعرفتها فإنه يكتفى بواحدة، وإن كان إلى ذهنها وحافظتها فلا بد من اثنتين، وهذا ضابط جيد. إن كان الأمر يعود إلى معرفة المرأة كشهادة القابلة في الولادة أو إلى معرفة المرأة وخبرتها في هذا الشأن والأمر أو إلى علمها كشهادة المرضعة فيكتفى بقبول أو بقول واحدة. وإن كان يعود إلى تذكر وأمر ذهني فلابد من شهادة أخرى معها. وهذا قول وجيه. وهذا الذي عمل به السلف رحمهم الله تعالى، ولهذا أثر عن الشعبي أنه قال كانت القضاة يفرقون بشهادة امرأة في الرضاع. وحصل قريب من هذا في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه كما عند عبد الرزاق، فأجاز شهادة المرأة في الرضاع. كذلك استدل بهذا الحديث على قبول شهادة الأمة، وعليه بوب البخاري رحمه الله تعالى، لأنه كما قلنا بأن هذه المرأة كانت امرأة سوداء من الإماء، فهذا هو الأظهر. وإن كان الجمهور رحمه الله تعالى على أن شهادة الرقيق لا تقبل. نعم.
قال رحمه الله عن زياد السهمي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء، أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة.
هذا الأثر فيما يتعلق بصفة المرضعة. قال عن زياد السهمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء. وهذا الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل ومن طريقه البيهقي من طريق هشام بن إسماعيل المكي عن زياد مرسلا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء فإن اللبن يشبه. وهذا ضعيف، فزياد هذا ليس بصحابي فهو مجهول، ومن ذكر بالصحابة فقد وهم. والراوي عنه أيضا هشام بن إسماعيل المكي مجهول لا يعرف. وهذا الأثر يتعلق بصفة المسترضعة، بأن الولد إذا أريد أن يسترضع له فإنه يتخير له خير البيوت وخير النساء في دينها وخلقها وعقلها وأيضا في الحسب والنسب، لأن الغالب أن يكون ذلك أنجب وأعظم أثرا على الرضيع. ولا شك أن الرضاعة لها أثر على المرتضع، ولهذا نهى أهل العلم رحمه الله تعالى عن أن يرتضع أو أن يرتضع الصبي من مشركة أو فاجرة أو أن يسترضع له الإماء والأرقاء، فهذا له أثر على الولد سواء في خلقه أو في طباعه وأوصافه. قالوا كذلك إذا كان ذلك في خلقها ودينها، فكذلك إذا كان ثمة عيب في خلقها. قالوا كأن تكون برصاء أو شوهاء فإنها لا تسترضع. فالرضاعة قالوا لها أثر، لها أثر على الصبي، ولذلك كانت العرب تتخير لاسترضاع ولدها، لأن لذلك أثرا على نجابته ونبوغه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم استرضع في بني سعد، ولهذا كان له أثر قالوا في فصاحة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن لطيف ما يذكر في هذا الباب قالوا أن أبا المعالي الجويني رحمه الله تعالى، وهو من كبار أئمة الشافعية ومن كبار حكماء الإسلام وعلمائهم، أنه كما قال السبكي في الطبقات تلجلج مرة في مجلس مناظرة، وأصابه شيء من العي ولم يعهد منه ذلك، فقيل له يا إمام ما هذا الذي لم يعهد منك؟ قال ما أراها إلا آثار بقايا المصة. قيل وما نبأ هذه المصة؟ قال إن أمي اشتغلت في طعام تطبخه لأبي، وأنا رضيع فبكيت، وكانت عندنا جارية مرضعة لجيراننا فأرضعتني مصة أو مصتين. قال فدخل والدي فأنكر ذلك. قال ووجه إنكاره رحمه الله تعالى قال إن هذه الجارية ليست ملكا لنا، وليس لها أن تتصرف في لبنها، وأصحابها لم يأذنوا. قال فقلبني حتى لم يدع في بطني شيئا إلا أخرجه، يعني من أثار هذه الرضعة. قال فهذه اللجلجة من بقايا تلك الآثار. ولهذا السبكي رحمه الله تعالى قال إن أبا المعالي قد اعتنى به والده من صغره، قال بل لا من قبل مولده، وذلك أن أباه اكتسب من عمل يده مالا خالصا من الشبهة، يعني لم يأذن أن يدخل هذا الرضيع ولا هذه المصة من الرضاع. اللهم استعان، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.